فأنبه أن الليلة إن شاء الله بعد صلاة المغرب والعشاء ستكون دورة علمية مكثفة بالحج من كتاب قراءة بلوغ المرام اليوم غد إن شاء الله. وهذا الكتاب يتميز بلوغ المرام بأنه يذكر ما خرجه الشيخان وغيرهم كأبي داود والطبراني، فهو كتاب واسع في الأحكام، وحينئذ تستفيدون من قراءة العمدة مع البلوغ في هذه الليلة. قد قرأتم العمدة من قبل، عمدة الأحكام، سعة العلم في مناسك الحج. والدورة العلمية ستكون في مسجد خديجة بغلف بحي النسيم، تبدأ بعد المغرب، وهي دورة مجانية ليس عليها رسوم أبدا. كما يروى في الآثار أن العلي الغفار قال: يا ابن آدم، أنا علمتك العلم مجانا، فعلم الناس العلم مجانا، لا تأخذ عليه مقابل. وهذا هو البركة في العلم، أن لا يؤخذ عليه مقابل، يقول لله: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وأشار لي الإخوان من الطلاب أننا ينبغي لو انتهينا الساعة السادسة، فقلت وهو كذلك نظرا للآباء ينصرفون لأخذ أبنائهم المدارس، نظرا اليوم اختبارات، نسأل الله يفتح على أولادنا وينجحهم ويجعلهم على مستوى عال من العلم والمعرفة والدين والخلق، ويجعلهم قرة عين لآبائهم. وحينئذ آمل من القراء خاصة والمباشرين بالبث المباشر والفنيين لنقل البث أن يتواجدوا أو أن يكونوا في المسجد عند الأذان لترتيب الدورة اليوم، وأن تطبع أوراق المتن بلوغ المرام، وأن يتابع ذلك أخونا يسري بنفسه من نوبه في هذه الأعمال جزاه الله خير، أو من ينوبه. طيب، يعني الساعة السادسة ننتهي إن شاء الله من مجلسنا هذا، مراعاة للاختبارات فقد بدأت كما ذكرنا. الأمر الآخر، ستستمر دروسنا خلال عشر من الحجة. قد يقول بعض: يا أخي أيام عبادة، بالله خلينا شوي. نقول أفضل العبادات كما قال الإمام أحمد طلب العلم، فحضور حلقة علم من حلقات العلم أفضل من صيام النافلة والصلاة النافلة. أظن لو كشف لك الغيب ورأيت ما أعطاك الله من حلقات علم تحضرها في العشر من الحجة، يعني ربما اتكلت قلت خلاص من مسوي غير الساعة اللي أحضرها في الحلقات، من وفرة الأجر العظيم. أصل قيل تفقه ساعة خير من 60 سنة، فكيف إذا كان في العشر؟ أجور كبيرة جدا مضاعفة لا يحصيها إلا الله سبحانه. حينئذ لا نتوقف ولا نخف عليكم الدروس مثل رمضان، سبب تخفيف رمضان مراعاة السلف وفهم السلف، فكانوا يخففون الدروس في رمضان لقراءة القرآن، وربما بعضهم ترك الكلية. والألباني يقول: لا أصل لذلك في السنة، لكن لا شك مراعاة ما تتابع عليه سلفنا مطلوب، فكنا في رمضان نخفف جدا لدرجة أن نحاول أن نصيب نصف ساعة في الدرس، والغينا درس العصر والغينا درس الفجر إلا من مدارسة القرآن، لكن في العشر لن نفعل ذلك لأنه لم يكن السلف يذكرون هذا. بالعشر مطلوب مطلق الأعمال، والإمام أحمد والشافعي والمبارك أئمة الدين متفقين على أن العبادة بطلب العلم خير من صلاة النافلة والاعتكاف النافلة وحج النافلة. يعني تجلس من 8 ذي الحجة إلى 12 ذي الحجة في دورة تعلم فيها أركان الصلاة، حضورك في هذه الدورة خير من ذهاب الحج. تقول: لكن أبدفع في الحملة 25,000. نقول: لو دفعت 1,000,000 في الحملة وذهبت الحج وتعبت فيه والمشقة والباصات والطواف، جلوسك ساعة واحدة أو ساعات في طلب العلم أفضل من حجة النافلة، لما روى ابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفقه ساعة خير من عبادة، لا، قال صلى الله عليه وسلم فضل علم خير من فضل عمل. فأرجو منكم يا أخواني وآمل أن تستشعروا نعمة الله عليكم بهذه الدروس وحلق الذكر، فإن مقعدك فيها، شفت، لا تستهين به، مقعدك هذا لو كشفت لك الآخرة يساوي لا يقدر بثمن. أقول لك 1,000,000,000,000,000 تنفقها في سبيل الله لا يقدر بثمن. مجلسك في العلم، بعض الناس يحرص إذا صار مثلا مباراة أو شيء يحرص تذكرة، يستمتع بالنظر واللعب ولا آخره، يقول أبي أشتري التذكرة ولو ب500 ريال. والله لو قدرنا أن جلوس حلقات العلم تذاكر لو والله ما ساوت 1,000,000,000,000، لأن صوت أحدكم في الجنة موضعه خير من الدنيا وما فيها، وكل متى عدل. فأنت المقعد تقعد فيه الآن محجوز لك لأنك جلست فيه وسبقت إليه، ما يفقه أكثر الناس فضله بسبب جهلهم وغفلتهم عن فضل العلم، يساوي مليارات وانت لا تشعر. نعم، يساوي مليارات. نسأل الله الهداية للجميع ليعرفوا فضل العلم وفضل أهله، حتى يسيروا من أهل العلم بمواظبتهم على الدروس، يصبح يوم من الأيام إن شاء الله من أهل العلم، فإذا توفي رأى الفضائل التي أحاطت به بعد دفنه وبعد معاينة ما عد الله له من كرامة، كما قال يحيى بن يحيى رحمة الله عليه: من مات وهو يطلب العلم واظب على حلقات العلم توفي، فلن يبقى بينه في الجنة وبين الأنبياء في التنعيم إلا درجة النبوة، يعني يرفع لأعلى شيء. طالب العلم يرفع في الجنة لأعلى شيء، توفي حد سيارة سكت قلبه في بيته، توفي بيسمونه جلطات من الأشياء هذه. نعم، فإنه إذا توفي ودفنه أهله فيكون في مرتبة في الجنة أعلى مرتبة، إلا أن الأنبياء يسبقونه بالنبوة. طيب، فنسأل الله من فضله ونسأله إخلاص النية. لابد أن يكون قصدك من العلم وجه الله، وأن ترفع عن نفسك عذاب الله وعقوبة في الدنيا. كيف يكون إنسان ينتظر مثلا 7 عقوبات بسبب شؤم معصية؟ عصى الله في معاملة كذا، عصى الله في نظرة، عصى الله في رفع صوته على أمه، يعني اجتمعت معاصي عليه كتبها ملك السيئات، تنتظر عقوبات. لأن الله قال: ليس بأمانيكم ولا من يهل الكتاب، من يعمل سوء يجزى به. فيحضر حلقة واحدة مثلا فيقال: قوم مغفور لكم قد بدل سيئاتكم حسنة. لم يغفر له في المجلس هذا بسبب حضوره المجلس، العقوبة يزول أثره لأنه غفر له، العقوبة يزول أثره. فكيف إذا كان مواظب كل يوم يغسل صحيفته التي سودت بالسيئات، كل يوم يحضر الله يبارك صباح مساء صباح مساء، وبين عينه الآخرة مصمم، بارك الله له، فكيف يكون أجره وكيف يكون تكفيره للذنوب ورزقه؟ فينبغي لمن سمع هذا أن يكثر إذا من الاستغفار، فإنه سبب لكثرة إيش؟ لكثرة الخيرات في الدنيا والآخرة. فقلت: استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وأن يعمل أعمال مثل الاستغفار سبب تكفير الذنوب. وشي استغفار؟ حضور حلقات العلم، الحج إن استطاع، صيام عرفة، يعني يسوي الأشياء التي تكفر ذنوبا، لأن الذنوب هي سبب قلة الرزق، سبب وحشة القلب، سبب سواد الوجه وفساد الرأي، حتى في عمله إذا ما كان طاع لله منيب إليه، فيخشى أنه حتى إذا قرر قرار وظيفي في عمل ليكتسب إذا به يسوء رأيه بسبب ذنبه، نسأل الله العافية، ويخسر الدنيا كما أنه قد يخسر الآخرة. قال ابن تيمية: من أعظم شؤوم المعاصي أن الله يورث صاحبها فساد الرأي، وإذا أعطاه حسن الرأي وصار ملياردير مثل ما يقولون فيكون إيش؟ استدراج، وهذا أشد، لا يفرح. قال قائل: نشوف فلان منغمس المعاصي والذات يا أخي المحرمات، وشوف فلوسه قديش، نقول لا تفرح، هذا أشد مما لو ابتلاه الله فقعد في الفراش لم يستمتع بشيء، ولم يخرج ويستمتع بشيء من قصره ولا من ماله، لأن هذا أقرب للرجوع والذكرى، يقول أنا سويت ذنب لعل الله فعل، يا رب توب علي إلى آخره. لكن هذا الذي أعطي وأعطي مش يقول إن شاء الله راضي عنه، مثل ما قال صاحب الكهف وإذا رجعت إلى ربي لا أجدن، غرور، غر بالماء، غر بالمزرعة حقته دي. قال الله راضي عنه، شوف شوف الفلوس كيف تنكب عليه، غلط. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، يقول إكرام هذا الله لي مقصود، مقصود به أنا، وليس ما يأتي مسألة عارضة أو قدر، أو يقول مقصود لأني محبوب عند الواحد المعبود، فالله أكرمني ورزقني لأني أنا عندي أعمال خفية مع الله. إذا أنكرت على شخص أشد الإنكار، أخذ يذكر أمامي مناقب يسرها الله له، فقال أصله بينه وبين الله يعني معرفة أو كذا. لا يا أخي، هذا عمل يهود، هم اللي يدعون أنهم لهم خصوصية عند الله بغير عد، نحن أبناء الله ومن شبه بقوم ومن سبحان الله. هذا نطق أمامي مع إشارة الشيخ عبد الوهاب أن كل شيء يسووه أهل الجاهلية الأولى من يهود ونصارى سيكون في هذه الأمة من يفعل. قال إيش تتبعونا؟ هاي شوف كيف هذا الدعاء، سبحان أمامي تكون شهادة، الدعاء أن تصير له أشياء زينة، لأن أنا بينه وبين ربنا يعني علاقة يعني غير الناس. لا إله إلا الله، أشبه ما يقول أنا متيسرت لي أمور في التجارة، وزير التجارة يعرفني، ترى بينه وبينه أشياء، شوف أموره كذا وكذا، كلها متيسرة. لا تدعي آخر ولاية، انتبه، شبه بيهود، والشيطان دائما يؤزك إلى هذا ليخليك تعجب بنفسك، ربنا كذا ويحبك ربنا وينصرك ربنا والله لك الخاصية عند ربنا، يبيك تخط خط اليهود، والله أمرك بالصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، غير صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم، وغير صراط إيش ضالين. فلا تكون ضال تبتعد عن حلقات العلم، تصبح جاهل في بيتك تشرب شاي وكرك ومدري شلون وتترك العلم، هذا ضال. في شبه من أمة محمد، من شبه من النصارى، منهم الذي يبتعد عن حلقات العلم ولا يدرس ويسيظن في أهل العلم حتى يبتعد عن حلقاتها ويتبع الكسل والدعاء، هذا في شبه النصارى، في الأخير قد يموت إما مشرك أو مبتدع. فمن ترك دراسة التوحيد وقع في الشرك لا محالة، كما قال ابن تيمية، كما قوم نوح تركوا دراسة التوحيد تنسخ العلم وقعوا في الشرك لا محالة. كذلك من لم يدرس السنة، لم يحضر مثلا درس مثل فضل الإسلام، تعرف السنة من البدعة، أمس قواعد تعرف السنة من البدعة أهمل. فالذي لا يدرس السنة جيدا وقواعد السنة تعرف السنة من البدعة سيقع لا محالة في البدعة، ويجد من يقول له من أهل العلم ترى هذا بدعة لك شيء قد تسوي، يقول والله ما أعرف إيه، لأنك ما درست السنة. فمن لم يدرس السنة سيقع يوم اللي في البدعة لا معنى شعر ولا مشعر. والخطر إذا وقع في البدعة أن يكون قنطرة لأن يتوفى على الشرك، كما قوم نوح تنسخ بينهم العلم وبدأ يتنسخ حتى فعلوا البدعة، تنسخ بالكامل حتى وقعوا في الشرك. فالبدعة تهتك العقيدة، تهتك التوحيد، كما في عبرة نأخذها من قوم نوح. ولذلك كان من أحسن الدعاء اللهم اجعلني، كما قال ابن تيمية وغيره، اللهم لا تجعلني عبرة لغيري واجعل غيري عبرة لي. فالآن قاعد نردد عليكم قوم نوح، قوم نوح صار عبرة ولا لا؟ ليش انت تصير عبرة يوم ينام؟ لا تصير عبرة بإعراضك عن العلم والعمل به. يقول شوف فلان كان معنا والله في الحلقات 4 سنين ثم انصرف مع ناس عطوا له سيارة ما أدري شلون، صار لا يحضر حلقات ولا فنسأل الله العافية. فخلي غيرك عبرة، مو انسى العبرة لغيرك تنادون فيك والله كان معنا فلان شوف صار كيف وكيف، لا يا ذلك توارت الأدلة بفضل الدعاء بأن لا يشمت فيك الأعداء. في دعاء تحفظونه اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشرك بالأعداء والحاسدين. طيب، وحينئذ يتضمن علم وعمل، فحينئذ لن يشرك بك عدوك. اللهم نعوذك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. شوف كم حديث. أي فإذا لا تجعل غيرك يشمت بك ويعتبر بك، خليك أنت من يعتبر بغيرك. شوف مصير فلان كان يحضر معي 4 سنين، شوف الآن راح مع الحدادين أو راح مع الإخوان المسلمين. خليك أنت، خليه عبرة لك، لا تصير أنت عبرة ليش لغيرك. طيب نبدأ
22 رواية شداد النفس 22
أي نعم 122
لا 22 بس 22 فقط أول كتاب.
أي صحيح. طيب لازلنا في مرويات إيش 26 مرويات إيش. يلا يقرأ، ابدأ بالمرويات وننتهي الساعة 6 نظرا لإخواننا وما يكابدون الآن من توصيل أولادهم. الله ينجحهم ويفتح عليهم.
آمين.
يلا يقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة الإسراء. ولا يزال الحديث متصلا عن ذكر مرويات الإسراء. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا هشيم قال حدثنا العوام عن جبلة بن سحيم عن مؤثر بن عفازة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا أمر الساعة، قال فردوا أمرهم إلى إبراهيم عليه السلام فقال لا أعلم لي بها، لا علم لي بها، فردوا أمرهم إلى موسى فقال لا علم لي بها، فردوا أمرهم إلى عيسى عليهم السلام فقال أما وجبتها فلا يعلم بها إلا فلا يعلم بها أحد إلا الله عز وجل، وفيما عهد إلي ربي أن الدجال خارج، قال ومعي قضيبان فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص، قال فيهلكه الله إذا رآني حتى إن الحجر والشجر يقول يا مسلم إن تحتي كافرا فتعال فاقتله، قال فيهلكهم الله، ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم، قال فعند ذلك يخرج مأجوج ومأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطؤون بلادهم فلا يأتون على شيء إلا أهلكوه ولا يمرون على ماء إلا شربوه، قال ثم يرجع الناس إلي فيشكونهم فأدعو الله عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم أي تنتن، قال فينزل الله المطر فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر، ففيما عهد إلي ربي أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادها ليلا أو نهارا. وأخرجه ابن ماجة عن بندارة عن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب.
هذا سند ضعيف. ليش؟ فيه مؤثر ابن عفازة الكوفي الشيباني وهذا مجهول. قال ابن تيمية وخبر مجهول
موقوف
لا يعتمد عليه، فلا يصح إسناد هذا الحديث. نعم اقرأ.
قال سعيد بن منصور حدثنا مسكين بن ميمون قال حدثنا مؤذن مسجد الرملة قال حدثني عروة عروة بن رويم عن عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كان بين زمزم والمقام، جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره عليهما السلام، فطار به حتى بلغ السماوات العلا، فلما رجع قال: سمعت تسبيحا في السماوات العلا مع تسبيح كثير، سبحت السماوات العلا من ذي المهابة مشفقات من ذي العلو بما علا، سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. ونذكرها هنا الحديث عند قوله تعالى من هذه السورة: تسبح له السماوات السبع.
نعم، سؤال، تدبر السند ايش علته؟ ليه ما تجيبون كتب؟ بعضكم مو جايب كتب، ليش؟ انت محفاد دار قطن، دار قطن زعلوا منه اصحابه، تعرفون، وانا كنت كذا، اكتشفت انه العوام اذا ما وافقتم حتى في باب السنن ياخذون موقف منك. كنت ارى رأي الالباني ان زياده عن 11 ركعه محدث، فكنت خلاص يعني اخذ نصيبي في الحرم المكي من 11 ركعه واجلس خلاص حالي وحال نفسي، ويرمقوني العوام نظرات مثل الشرار، في الاخير ما يصبروا: انت ليش جالس ما تصلي؟ طيب سؤال، هل من حقه ان ينكر علي ترك مستحب؟ طبيعة، هذا اسم الناس، طبيعة سبحان الله، انه انت يعني كما يمكن يقول عوام على راسك ريشة، يعني نحن نتعب قايمين قاعدين ليش مثلنا يعني. هكذا فعلوا فيما هو اشد مما يرونه عند دار قطني، على الاقل اولئك كانوا حريصين على العلم مو مثل العوام، فكانوا ماسكين الريشة، وتعرف الريشة مشق الكتاب وقتها، صفول الكتاب وقتها كذا، اي نعم، وعاء كله ما ادري وين يجيبون من الفحم مع المويه، ما ادري كيف يصنعون الحبر وقتها، وعاء وريشة يغمس كلبتين، يغمس كلبتين، اليد سبحان الله مثل البكينة، فلا خذ نقاعد كل الريش اشتغل طبعا، ما صبروا من هنا ومن هنا شكاوى، او على الاقل واحد تكلم ما صبر، قال: تكتب نكتب ولا تكتب؟ قال: اي حديث تريدون ذكره الشيخ؟ قال: حديث كذا، قال: خرجه كذا كذا، خرجه كذا، او عن فلان عن فلان عن فلان. بدأوا طبعا الشيطان ينغز احيانا يصعبون عليه، طيب كذا ويجيبه كذا ويجيبه، اللي عنده دفتر في مخه مثل دار قطني لا يجيب كتاب ولا يعلق، أما يحس نفسه محتاج وكلنا محتاجين، فالعلم إيش؟ صيد، وقيده الكتاب. وفي هذه المناسبة أشد همتكم وأنتم ذكور رجال بأنثى صادفتها ما تترك فائدة إلا كتبتها، ويا أم ناصر الدين بنت الألباني رحمة الله عليها، فكان أهلها يستغرقون بالأكل مع الشيخ وهي تارك الأكل وماسك الورقة والقلم خايفة يفوتها فائدة والشيخ قاعد يأكل، وكتبت أشياء كثيرة خرجت بعضها، بس بعضها في كتاب سألت أبيها. وكنت مرة في سفر أو في مكان فذكرت فائدة عارضة فغضبت فقالت: لا تترك فوائد في وقت أنا لا أستطيع فيه أن أكتب. هذا مو من باب التمثيليات، هذا من باب الواقع، نشوفنا قرائن حينئذ. اجعل لك دفترين، واحد في جيبك اليمين واحد في جيبك اليسار، دفتر كل ما مرت عليك فائدة في ذات القرآن، سمعت مقال دكتور جمع له كلمات جيدة صحيحة وأحالي لحالات صحيحة، في الغالب إنه يعني إلا يطلع في الإذاعة في الغالب يعني يخاف إلا ما شاء الله، وليس هذا النظما، لكن جمع أشياء فقال لك مثلا في صفحة كذا قال شيخ الإسلام كذا، إلا أن يكون كلام مستنكر بالنسبة لك راجعه، فتكتب الفوائد وتكتب المسائل التي سمعتها في الدرس وغرائب العلم الذي لا تعرفه أنت بالنسبة غريب أول مرة تسمع، لكنه صحيح. ليس الغريب عند الشخص غريب في أصل الدين، واضح الفرق؟ طيب، الكراسة الثاني أسئلة، كل ما صادفتك والتلميذ يقرأ كون سؤال تحتاجه، وما أجي مفاخر أني أكتب العلم ويمر عليك كذا في القرآن كلام استشكلته وقرر، مثل ما سيأتي معنا لو مر معك كلمة يقولونها يقولها البعض، يقول المصلحة قد تختار القول المرجوح وتترك الراجح من غير تفصيل، ما حد المرجوح ما حد كذا، بس كلام تعميم تعمية، هذا غلط. فتكتب كيف أترك الراجح بدليله وأتبع المرجوح لمصلحة، متى يكون هذا إلى آخره، تكتب أسئلة وهكذا. فهذه الكراس ستفيدك جدا، أول ما ترى الرجل أعطاه الله ونبغ في العلم وهو أعلم منك اطرح عليه، وقد تأخذ منه فائدة، أو لمن بعده لمن بعده، حتى تفهم المسائل والقواعد التي ذكرها العلم والتي جمعت عنهم. قال بعض مثل ابن القيم كثير ما يحفظ في الإذاعات هذا الشيء، قال ومن الناس من يحسن العرض، يقمش لك من كلام الإمام أحمد ويقمش لك من كلام فلان، وقال في المسائل كيت وكيت والتسهيل في أمر خلاف إلى آخره، ويعرض لك أشياء جميلة يعني على الأئمة، لكن لا يحسن التحقيق. يقول للناس مثلا نختار وقت المصلحة المرجوح نترك الراجح، ولا يقعد لهم متى تفعل هذا، وهل معنى المرجوح مخالفة نص الدليل، وهل ول يتركها معمات كذا يفرح بها الإخوان المسلمين، هذا غلط في الطرح، غلط في الطرح. ومن لا يفهم الطرح يعجبه الكلام هذا عموما من غير تأصيل، لأنه يحب الكلام ذا، وأكثر من يحبه الإخوانج. فعلى المسلم أن يحقق الكلام قبل أن يطرحه، ولو نقل على إمة كالإمام أحمد وغيره، لكن يحقق، يحقق إيش حد المجاوزة، هل في هناك حد تختار قول مرجوح الأرجح، هل 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 هي مسائل اجتهاد أم هي مسائل إيش اللي فيها نصوص ما نقدر نتخطاها، كما هي فتاوى شيوخنا بن باز وبن عثيمين والفوزان في الحج، فإنهم كانوا يذكرون للناس ما هو راجح ما هو حق بدليل، لكن أقصد أي نعم. ولا يقولون الناس مثلا في مذهب في هذا أنك تمر بس مرور كذا وتطلع من المزدلفة، يلا سهل الحجاج إلى آخره. طيب، أو يأتي بكلمة قالها الإمام أحمد مثل لا ينبغي الناس أن يحمل، لا ينبغي لأحد أن يحمل الناس على مذهبه، ولا يفصل هي مسائل اجتهاد هي مسائل خالفية نصوص، ويعمي عمي عمي كل ما جاء الكلام إمامي عمي 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 ولا يحقق، هذا خطر جدا، يفرح بالكلام هذا الإخوان المسلمون. حينئذ يجوك يوم لا يخرجون على ولي الأمر ويقولون، صار الشباب كلهم يرون الخروج على ولي الأمر، كثير منهم في بلد من البلدان، ويرون جهر بالنصيحة، وإذا اختلف العلماء ينبغي أن نحمل الناس على مذهبنا نتركهم وخروج على ولي الأمر، لأن بعضهم مثل أشعث بن الأشعث أو مدري إيش يقول الشعبي أو كذا خرج على ولي الأمر إلا مرافع أسر إلى آخره، فيسعك فتمتد المسألة خطورة ودماء بزعم من في اختلاف علماء إلى آخره، وسهل سهل إلى آخره، تسهيل له حدود ألا تخالف النصوص المعتبرة الظاهرة البينة، واضح؟ طيب، من يقول هذا الآن؟ قليل وقليل من عباد الشكور. أقرأ. ها؟ أما هذا أي نعم، فمن منكم شوف السند ويعطينا المظنون فيه. أي مؤذن منه، إذن هذا في السند في جهالة فلا يصح إسناده. نعم اقرأ.
قال الإمام، قال المصنف رحمه الله، قال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان عن عبيد بن آدم وأبي مريم وأبي شعيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بالجابية فذكر فتح بيت المقدس. قال قال أبو سلمة فحدثني أبو سنان عن عبيد بن آدم قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لكعب أين ترى أن أصلي؟ فقال إن أخذت عني صليت خلف الصخرة فكانت القدس كلها بين يديك. فقال عمر بن الخطاب ضاهيت اليهودية؟ لا، ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدم إلى القبلة فصلى، ثم جاء فبسط رداءه وكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس، فلم يعظم الصخرة تعظيما يصلي وراءها وهي بين يديه كما أشار كعب الأحبار وهو من قومي يعظمونها حتى يجعلوها قبلتهم.
طيب الآن اللي يقولون هذا القول والذي يحذر منه علماؤنا وهي تمرير مسائل الخلاف، تمرير محرمات فيها باسم الخلاف والتيسير على الناس مع وجود نص في الباب لذلك، بنت أحد هؤلاء نسأله، عشقت شاب واستحكم العشق وتقدم نظر الولي الأمر والله جعل له ولاية، قال والله ما يصلح لك بنتي هذا الشاب، سألت عنه كل يوم مع واحدة أو يتعاطى الدخان أو إلى آخره، قالت يا أبوي أنا ما أقدر أصبر عليه وكذا إلى آخره. فقال الأب أنا الآن لو منعتها من هذا بشدد عليها فسأجيز لها أن تزوج نفسها وأنا غير راضي حتى لا أثم تزويج، سأجيز لها إيش تمرير مذهب الأحناف تزويجها من غير إذن إيش ولي، وحينئذ يجوز اختيار القول المرجوح لمصلحة عشان لا يزنون، فباختار قول الأحناف عشان على الأقل يسوونها زواج قول مرجوح عند الشدة. هل يقبل هذا الأخ؟ ها؟ لن يقبل. إذن يا أخي لما تيجي تطرح ضع للطرح تأصيل صحيح، لا تعمي الكلام، والإمام أحمد ربما سخط عليك لو سمعك تنقل كلامه يوهم أنك تخالف النصوص، لا تحمل الناس على مذهبك. طيب معليش لا مذهب مو مذهبي، لا تحمل على النص ولا رأي اللي هو مسألة اجتهادية تحتمل وتحتمل، واضح؟ فلا بد توضيح الأمر للناس، واضح؟ نعم.
قال رحمه الله فلم يعظم الصخرة تعظيما يصلي وراءها وهي بين يديه كما أشار كعب الأحبار وهو من قومي يعظمونها حتى جعلوها قبلتهم، ولكن من الله عليه بالإسلام فهدي إلى الحق، ولهذا لما أشار بذلك قال له أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ضاهيت اليهودية ولا أهانها إهانة النصارى.
كذلك عندما ينقل الإمام أحمد أن في ركعتين تصلى سنة قال ما صليتها هناك لأن الناس لا يعرفونها. طيب فيوهم الشخص وترك نشر السنة الغريبة على الناس مطلقا، فحينئذ هل كلام الإطلاق هذا صحيح؟ طيب وش نسوي بالناس إذا كان الركعتين لا يعرفونها؟ مثل ما كان يسوي ابن باز، مثل ما كان يسوي ابن عثيمين، نعلمهم. لكن إذا خشينا وقت إنه غير كافي نعلمهم وكذا، نعم ما نفع قدامهم ما ينكرون علينا شيء صحيح في الإسلام، خشية لا يقعوا في إيش؟ في القول على الله غير علم وينكروا. لكن ما دام في مجال نبين لهم، واضح؟ حتى تنتشر السنن. بالغلق هذا يقول مطلقا منطلقا ما يعرفون، خلاص سيبها ابد الدهر، يا اخي تموت السنن، فلا بد لها من يوم. مثل فاخبر بها معاذ تأثما، حتى لا تموت، يموت العلم. لما زادت العله عند معاذ حدث من قال دخل الجنه، عرف الناس ان لا اله مفاتيح مفتاح له اسنان، فحدث خشيه التأثم وقتها انه كتم العلم. اذن لابد ان تجعل وقت تقول فيه السنه هذه يعني تظهر. متى؟ اذا غلب على ظنك بعد التوعيه والنشر للناس انهم فهموا هذه السنه بفضل الله. حدث الناس بما يعرفون، قال ابن حجر اي بما يفهمون. فاذا هذا طريق لإماتة السنه، وهو ان نسكت نقول لا تظهر السنه الغريبه، ثم ما نقول انشروها. نعم من جهه لا نظهرها، لكن من جهه نستمر في ايش؟ في النشر بالقول والدلائل، وننقل كلام علماء هم يحبونهم ويقدرونهم انهم قالوا بهذه السنه الى اخره. فاذا انتشرت فالحمد لله، مثل ما نقعد مكتوب في الايدي كذا. نعم عند حد لا تظهر السنه الغريبه، صحيح كلام صحيح، حد الناس يعرفون صحيح، لكن لا نعلم الناس تموت السنه ما عليها. ولاحظ كل الناس الذين نشروا السنن خلال السنين الماضيه كالامام احمد ومالك، ما تلاحظ كما قال ما لاحظ ابن تيميه، قال هؤلاء الناس لما ارتبط اسمه بالسنه عددوني مثل مالك بن انس، احمد بن حنبل، ابن عصين، الالباني، ابن باز، لما ارتبط بنصر السنن تحقيق الاحاديث والنظر في القواعد الإسلامية الصحيحة من أصول فقه ونحو ذلك على وجه صحيح، وش صار في ذكرهم؟ رفع. واختار من خمسة من علماء عصرك، ما تلاحظ إلا برز الألصق بالسنة اللي عرف الحديث وعرف هو ارتفع، ما أنت قادر تقارن بغيره به. كل ما يكون عندك تعرف أن هذا عملاق ما هي ضايعة، من رفع ذكر الكلام؟ ساق بالسنة. فكلما كان إنسان منسوب للسنة ألصق رفع الله ذكره ولو بعد حين. نعم.
قال ولا أهانها إهانة النصارى الذين كانوا قد جعلوها مزبلة من أجل أنها قبلة اليهود، ولكن أماط عنها الأذى وكنس عنها الكناسة بردائه. وهذا شبيه بما جاء في صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قال الإمام أبو جعفر
من هي بالقبور ثلاثة أو أربعة أشياء، انتبه لها. أولا قال الذين يجيزون أو يكرهون لا يحرمون ربما الصلاة في مسجد فيه إيش؟ فيه قبر، يقول العلة إيش؟ النجاسة. طيب حينئذ هذول الذين عللوا بالنجاسة الميت يعني بعد أيام تتصاعد أبخر جثته وتختلط بالتراب إلى آخر تصير نجسة الطبقة العليا، حينئذ ما هو المكان الذي لا يجوز الصلاة عندهم فيه؟ بقعة قبره في المسجد يجوز، يقول طاهر هناك هناك عنده قبر فلا، واضح؟ إذن العلة ما هي؟ سد ذريعة الشرك وليس النجاسة، فإن الشيطان أعوذ بالله ليصرف الناس عن العمل بحديث لعنة الله اليهود والنصارى تأخذ قبورا بأيهم مساجد، حذر ما صنعوا. فيحرم الصلاة في مسجد فيه قبر، وبالإجماع لا يدخل ذلك المسجد النبوي بالإجماع. طيب الثاني أو إلى القبر، فلا تأتي تستقبل قبل الرسول تصل تصلي عليه، لا تستقبل القبر، وذلك إذا كان المسجد ملاصق القبر وفي قبلته لابد من طريق وسور يحجز القبر، ما تسوي القبر على طول كذا في محراب القبر وراه المسجد قبر استقبل الناس القبر أعوذ بالله. فلا بد على قيل من طريق فاصل، نعم، وسور مثلا يمنع، فيكون طريق تستقبل الطريق خلاص، ما استقبل القبر، سجان المسجد مطلع على القبر، أعوذ بالله، واضح؟ فلا بد من طريق يفصل. كذلك الصلاة إلى القبور، قبر كذا يصلي له، أعوذ بالله، تحرر انتبه في المسجد النبوي لا تستقبل قبر النبي. طيب ثالث، بجانب القبور، كما فعل عمر لما صلى أنس بجانب القبر، فقال القبر القبر، فظننت في كل القمر. الرابع، الصلاة على القبر، كل ذلك منهي عنه، صلاة بجانب القبور، على القبور، إلى القبور، في مسجد فيه قبور، كل ذلك لا يجوز، إلا أنه إذا صلى في مسجد بني على القبر منع ذلك اتفاقا، فيهدم المسجد لأنه أصل بناؤه على القبر، أريد به تعظيم القبر ببناء المسجد هذا عليه. أما إذا أدخل القبر في المسجد فحينئذ يخرج، تخرج هذا ويبقى المسجد لأنه أسس على التقوى، وأدخل القبر في داخلي. خلاص ننتقل
للحديث طويل.
طيب ننتقل لأستاذ أحمد لأن قرب الوقت. الله كيف الوقت يمشي مباشرة.